المسجد ووجد الجماعة قد أقيمت، يعني الناس صافين للصلاة، هل يسلم عليهم؟ يعني يقول السلام عليكم وهم يصلون؟
نعم يسلم عليهم.
وما يعني ورد دليل شيخ بارك الله فيك؟
ورد طبعا أن الصحابة كانوا إذا دخلوا على الرسول وهو يصلي قالوا السلام عليك، فيرد عليهم السلام إشارة بيده يجعل بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء. هذا حديث، وهناك حديث آخر أنه في قصة أخرى رد إشارة برأسه فحسبك.
بارك الله فيك
وفيك بارك
شيخ. بس يؤخذ هذا على الجماعة أيضا؟
وإيش الفرق بارك الله فيك؟ للمسلم على المسلم حق إذا لقيته فسلم عليه.
نعم بعموم اللفظ.
أي نعم.
بارك الله فيك
وفيك بارك.
وعليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير
يا شيخ. نكلمك من الماطة كازاخستان.
من اين؟
من كازاخستان، جمهورية كازاخستان الإسلامية.
اهلا وسهلا.
كيف حالك يا اخي؟
الحمد لله بخير.
عساك ان شاء الله يصحى بريد يا شيخ.
الحمد لله طيبة بخير كبير.
بارك الله فيك ان شاء الله. كيف يا اخي الجهود الإسلامية ان شاء الله طيبة؟
مين؟
الجهود
الذهنية. ما شاء الله، هاي الكتب امامي اخذ منها العسل المصفى.
نحمد الله بعون الله سبحانه وتعالى، تزداد الهمم وتزداد الانتاجات بعون الله سبحانه.
ان شاء الله
نسأل الله ذلك. ممكن الشيخ تقدم ببعض الاسئلة اذا كان في وقتك ان شاء الله، ما يعطينا منه لو 5 دقائق او 10 دقائق علينا ان شاء الله بذلك نستفيد فنتابع مسيرتنا العلمية مع علمكم بضوابط الغربة وقت اللي في العلماء هنا.
تفضل.
جزاك الله خير. يا شيخنا في وجودنا في كازاخستان هنا تعرضنا باختلاط مع الشباب من جماعات إسلامية أخرى وأفكار فقهية قد تكون مختلفة، لكن توصلنا الى ان عندهم فكرة لا مدى الفقه في كتب الفقه واقوال الفقهاء، ان هم يجتمعون معنا ان السنة في رمضان وغيبه في قيام 11 ركعة، طبعا مع 3 ركعات الوتر، ولكن هم يعدون ركعتا السنة البعدية في العشاء من هذه 11 او من هذه 8 ركعات للتراويح كما يسمى. فهل هذا صحيح؟ أي هل تعد 7 ركعات النافلة بعد العشاء معدودة معها هذه الركعتان للسنة البعدية للعشاء؟ وجزاكم الله خيرا.
السنة البعدية ليس لها علاقة بالإحدى عشرة ركعة التي هي من قيام الليل، وهذه الركعات بالسنة البعدية المذكورة تصبح 13 ركعة. واضح؟ واضح؟
واضح واضح، لكن هل هذه المسألة يعني مرفوضة في كتب الفقهاء شيء ولا؟
لا لا، ما أحد يقول هذا الكلام.
ما يقول هذا الكلام؟
أبدا ما أحد يقول هذا الكلام.
جزاكم الله خير.
وإياك.
نحن بالنسبة للتسمية في الفاتحة في الصلاة هي ركن اعتبار احدى ايات الفاتحة.
نعم.
لكن الوارع محمد صلى الله عليه وسلم كما اثبتتم ذلك في كتابكم بارك الله فيكم صفة الصلاة انه كان يسر بها.
اي نعم.
فهل كذلك التسمية للفصل بين السور بحديث ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعرف الفصل بين السور حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، فهل كذلك التسمية للفصل بين السور كقراءة الاخلاص او الفلق او الناس مجتمعات بعد الفاتحة جارا طبعا او سرا، فهل يسر فيها كذلك او يتور؟
يسر يسر
الحديث السابق يسر الحديث السابق
الله يهديك يسر نعم
جزاك الله خير يا شيخ
وإياك
شيخنا على اختلاف المذاهب في مسألة قصر في الصبر قصر الصلاة
نعم
وقاعدة من قال بأن قصر في السفر المعلوم وقت رجوعه هنا ما يجوز القصر ثم قول شيخنا في المسألة
ما فهمت عليك
إذا كنت مسافرا وتعرف أنك ترجع في موعد محدد في مثلا في الشهر السادس من السنة أو في الشهر السابع عند انتهاء امتحاناتك كنت بالغا أو عاملا فهنا عندك معروف أن موعد رجوعك محدد طبعا يستدلوا بحديث ابن عباس أو بأثر ابن عباس لما كان في أذربيجان مع الجيش الإسلامي وما كان يعرف موعد رجوعك فكان يقصر
إما كان يعرف شيء وبيعرف ونوى الإقامة شيء ابن عمر ما كان يعرف هو عازم على الرجوع ولكن بسبب الثلوج ما كان يعرف متى يعود أما الذي يذهب إلى جامعة سواء كانت في بلد عربي أو في بلد أجنبي فهو يذهب إلى هناك ناويا إقامة للدراسة فهذا يعتبر مقيما أما الرجل الذي يذهب متاجرا أو متابع لبعض أعماله ومصالحه ثم هو لا يدري متى ينتهي من تلك المتابعة فهذا مسافر حتى يعود إلى بلده فمن عزم على الإقامة ونوى الإقامة هذا اسمه مقيم ومن كان مترددا بين اليوم وبكرة وبعد بكرة وإلى آخره وطالبه الأمد حتى الشهور كما وقع لابن عمر فهو مسافر وليس مقيما.
جزاك الله خير ينبني هذا السؤال سؤال اخر. القاعده الفقهيه اللي عند بعض الفقهاء كان يجدها مدونه في كتب الفقه اللي تقول من اقام اربع صلى اربع.
لا تقول كتب الفقه هذا مذهب الشافعيه فقط.
نعم.
ايه لا تقول كتب الفقه. وإنما كتب فقه الشافعية
هو في فقه الشافعية أو في فقه متعصبة في الشافعية متمذهبة فهل هذا الحديث فهل هذه القاعدة تعتمد على حديث وإن ما كان صحيحا يذكر شيخ إن شاء الله
لا ليس له سند إنما هو الرأي والاجتهاد
الرأي والاجتهاد بارك الله فيكم يا شيخنا تعرضنا الى مشكلة في رمضان وما قدر الله سبحانه وتعالى عن نوعات شيخنا اللي هي مسألة ان هنا في جمهورية كازاخستان وان كانت تعد جمهورية اسلامية الا ان توقيتهم في الصيام والافطار يكون اما تقليدا منهم الى تركيا بشكل خاص واما اجتهادا اعلى منهم هكذا يعني تعرف انت تعصب المذهب الحنفي كيف يكون عندهم فهو يقول خلاص المفتي يقول الافطار غدا او الصيام غدا يعني هو يحدد رمضان من قبل شهر او من قبل حتى قد يكون عام فهنا الشباب وقعوا في حيرة هل يتبعون الدول العربية وقالوا باشتراك الليل وما اعرف من هذا الكلام ام انهم يصوموا على صوم اهل البلاد هذه على اعتبار انهم مسلمون وان اخطأوا وعلى اعتبار ان لديهم دائرة دينية ومفتي وجماعة اسلامية
إذا كان هذا المفتي يمشي على مذهب من المذاهب المتبعة من أهل السنة فيتابع وإلا فلا لعلك فهمت علي
ما تعتمد على مذهب يعني المذهب تعتمد أنه حل الرجل يعني الرجل
يا أخي الله يهديك لا تعيد الكلام هل فهمت الجواب يا الله يهديك أخذت الوقت الكثير ومع ذلك بدك ضيع وقتا آخر كثيرا أقول إذا كان المفتي يلتزم في فتواه مذهبا من المذاهب الأربعة فتمشون على فتواه وإلا تجتهدون أنتم بناء على السنة وعلى رؤية الهلال، أو تصومون برؤية البلد الذي يعلن الصيام قبل بلد آخر.
أول بلد
يعني. أول بلد.
نعم. جزاكم الله خيرا يا أخي. ما صح حديث الاعتكاف إلا في ثلاث مساجد.
حديث صحيح.
مثل هذا ينبني على مسألة فقهية حرمة الاعتكاف في المساجد
طبعا لا يشرع الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة مثل شد الرحال.
حديث هذا أين يا أخي بارك الله فيك؟ في كتب الفقه، في أي كتب الحديث؟
ما عندك رسالة فضل قيام الليل للألباني؟
والله جاءت لك ما موجودة.
إيه لأنه في كلام طويل هناك لا تجده في أي كتاب.
ما يوجد
ها؟ أقول لك يوجد في هذه الرسالة بحث طويل لا يوجد في أي كتاب.
اي نعم محقق في عدد الرسالة بارك الله فيه.
لا حول ولا قوة الا بالله.
احنا اخر سؤال ان شاء الله.
يا اخي مالك انت، لماذا لا تفهم علي؟ اقول لك في هذه الرسالة بحث محقق مطول حول هذا الحديث ودلالته الفقهية، لا يوجد هذا البحث في كتاب اخر.
جزاكم الله خيرا، فهمت ذلك
يا
شيخ.
طيب هو بتقول محقق ولا محقق؟ ايش معنى الكلام هذا؟
جزاك الله خير يا
شيخ. طيب السلام عليكم.
الحسان بحفظ الله يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك شيخنا.
وفيك بارك. نعم، وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
أنت لباسك؟
لا بأس
الحمد لله.
على الحمد لله
يا شيخ، في بعض المسائل من الجزائر اللي ممكن نطرحها.
تفضل
شيخ. اول مسألة في قضية التوظيف، توظيف حكومي. انتم تعلمون يا شيخ الموارد المالية للبيت المال او خزينة الدولة، فهل يعني الامام كان هي وظيفة تقاضيه
للرواتب
من هذه الخزينة؟ ما ترون في ذلك يا شيخ؟
لا أرى فيه بأسا.
نعم يا شيخ؟
لا أرى فيه بأسا، بشرط أن يكون الإمام مخلصا في إمامته لله أولا، ثم لمتابعته للوظيفة ثانيا.
طيب شيخ، مسألة ثانية. عندنا مسجد وإمامه هو الذي يتكلم معك. المسجد هذا غير مربع، يعني ليس مستقبل القبلة تماما، وإذا الإمام يستقبل القبلة والمأمومون أيضا يستقبلون القبلة، فيقع تقطيع في الصفوف بسبب ثواري المسجد تدخلنا الصفوف. فهل ترى أن نكتفي باستقبال القبلة الإمام فقط، والمأمومون يستقبلون ترضيع المسجد، هل يعني يجون يفي هذا فقط أم لابد من استقبال المأمومين أيضا؟
لابد
من استقبال المأمومين أيضا.
لابد.
طيب شيخ، مسألة أخرى. شيخ في الصراحة، نحن أنا كإمام يعني اعتقد صنيتها انطلاقا من الحديث صحيح، لكن كوني امام والمأمومون اذا اعتقدوا حتى الجماعة المواظبة على المسجد، فلا شك ان المسجد يأتيه كل يوم من الجدد. فاذا اتيت بالسنة سنة الاستراحة تماما، يقع ان بعض المأمومين يعني يسبقون الامام في القيام كما تعلمون هذا، فهل هذه يعني هل
بإمكان
الإمام في
هذه الحالة
أن يترك السنة دائما؟
لا يجوز للإمام أن يترك السنة دائما، وإنما عليه أن يعلم الناس دائما، وبذلك تحيا السنة وتموت البدعة. فبديل أن تقتدي أنت وأنت الإمام بالمقتدين بك فليقتدوا هم بك، ولكن لجهلهم هم لا يعلمون السنة أولا، ثم يغلب عليهم التمذهب ببعض المذاهب التي لا ترى جلسة الاستراحة هذه ثانيا. ولذلك فعلى الإمام أن يتابع المقتدين من خلفه بالتذكير بهذه السنة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، يقول لهم: أيها الإخوان، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، وبخاصة أنني أجلس جلسة استراحة، وعليكم أن تتابعوني في هذه الجلسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها. فإذا أنت تابعت الناس بهذه النصيحة وبمثل هذا التذكير اهتدوا ثم اقتدوا بك، هكذا ينبغي.
طيب، بارك الله فيك. في مسألة ثالثة، مسألة الكحول، سمعنا فتواكم يعني عدم استعمال يعني عدم جواز استعمال العطر هذا الذي يحتوي على كمية من الكحول، وكأني أخذت من الجواب على ذلك السؤال أن العلة هي نجاستها لأنكم قفتموها على الخمر. لكن وجدنا في كتاب تمام منا،
لا، ما فهمتها جيدا،
طهارة الخمر وليس نجاستها.
ما فهمت جيدا.
طيب،
من أين أنت تقول كأن، وكأنك تتحفظ في كلامك؟ أنا ليس في كل كلماتي حول العطور هذه أن العلة النجاسة، وإنما العلة الإسكار، وأن النبي عليه السلام لعن في الخمرة 10، من جملة شاريها وبائعها. فإذا كانت العطور هذه فيها نصف من الكحول تجعل العطور شرابا مسكرا فلا يجوز بيعه وشراءه، وبالتالي استعماله لا للنجاسة وإنما للحرمة.
طيب، شخصي أمد مسألة أخرى في البيوع، بيع ما يسمى عندنا الآن ببيع المفاتيح. شخص يأخذ سكنا على مؤسسة، المؤسسة تبيعه ولكن لا تعطيه عقدا، وإنما تشترط له أن يسدد المبلغ مقسطا إلى زمن أقصاه كذا، يتفقون على ذلك. ثم هذا الشخص المشتري قبل أن يسدد المبلغ هذا وقبل أن يعني يستحوذ على العقد يبيع السكن هذا. هذا البيع يسمونه بيع المفاتيح، مع العلم بأن المؤسسة المذكورة سابقا إذا يعني باع الشخص الأول للشخص الثاني، الشخص الثاني يفتح معه حسابا جديدا للمبلغ المقدر لهذا السكن. كما ترون في هذا المثال يا شيخ،
ماذا تعني بقولك تفتح معه حسابا جديدا؟
يعني قد يكون البائع المشتري الأول سدد نصف المبلغ، لكن إذا باعها لهذا الشخص الثاني لابد أن يبدأ من جديد في تسديد المبلغ مقسطا، كأن هذا السكن بيع ولأول مرة.
يعني تعني أن الباقي يقسط عليه، النصف الثاني يقسط عليه؟
هم لا يعتبرون بما دفعه المشتري الأول، وإنما كأنهم باعوا هذا السكن لأول مرة ويلغون العقد الذي كانوا قد عقدوه مع المشتري الأول، لأنه لابد في حال بيع المشتري الأول للمشتري الثاني لابد أن يذهب لهذه المؤسسة ويقع ما يسمى بالتنازل. فعند هذا التنازل هم يشترطوه يعني قانونه هكذا جرى العمل عليه وهو انه
طيب لكن كيف يشتري الواحد وهو يعلم ان القسط الاول اذا دفعه فكأنه لم يدفع شيئا كيف يشتري؟
طيب هم يشترون يا شيخ ثم بعض الاحيان يسألون
يعني لو دفع ثلاث ارباع الثمن الامر كذلك؟
نعم
لو دفع ثلاثة ارباع الثمن
لا يكون الامر كذلك
من يشتري هكذا؟
الحاجة يا شيخ عند بعض الاشخاص تضطرهم لشراء مثل هذه العقود
اذا كان هذا عن تراض فلا ارى فيه مانعا
طيب يا شيخ مسألة
ثالثة
أو
رابعة أو خامسة لا تدري وين ثالثة؟ صارت سادسة
مسألة فيه بيع أيضا بيع بين مشتري ومؤسسة بيع سكن أيضا لكن هذا السكن فيه عقدين في عقد واحد كيف يكون ذلك؟ عقد بين مؤسسة والشخص المشتري وعقد بين هذه المؤسسة البائعة ومؤسسة أخرى هي المكلفة بالبناء مع العلم بأن بين المؤسستين فائدة ربوية في تعاملهما المؤسستين معا إلا أن المشتري لا يدخل في الربا بين المؤسستين فائدة ربوية تدفعها المؤسسة البائعة للمؤسسة المكلفة بالبناء وهو يعني عبارة عن بنك ربوي كما تقول يا شيخ
يعني الشاري يشتري ممن؟
المشتري يشتري ممن يسمى عندنا بالبلدية
ما يهمني ما يسمى يشتري من البنك ولا من أين؟
لا من هذه المؤسسة المسمات بالبلدية ليس البنك لكن هناك عقد بين البنك وبين هذه المؤسسة المسمات بالبلدية التي تبيع هذا العقد فيه نسبة مئوية زيادة في الثمن
هذا وضع لا أعرفه لكني أقول كلاما مجملا إذا كان مثل هذا التعامل شائع عندكم فيبدو بأن فيه تعاونا على الربا والتعاون على الربا من المنكر الذي يدخل في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وفي قوله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
طيب الشيخ مثلا أخيرا عندنا المكاس يعني كان شغله هو المكس وترك شركة مصدرها من هذا المكس هذا فهل من الورع أن الوالد أو الورثة يتركون هذه الشركة ولا يقتسمونها بينهم
أما
هذا أمر واجب عليه
ما فهمته
قلت مكاس
مكاس
يعني إنسان يعني عشار
مفهوم
طيب ترك شركة بعد موته ومصدر هذه الشركة يعني من المال المكس
أي نعم
الورثة يسألون هل من الورع فقط تركهم لهذه
التركة الآن فهمت
طيب
الجواب أن الإرث يحلل هذا المال فعلى ماكسه الغرم ولوارثه الغنم
طيب وسيح مسألة نافلة
نعم
نافلة المسألة زيادة على
أنت كنت في النافلة أنت كنت في النافلة
لأني قلت قبل أنها مسألة أخيرة
نعم
طيب المرابون تعلم يا شيخ أنهم كثيرون
أي نعم مع الأسف
مع الأسف لكن دائما أو الأرحامي وأقاربهم وبعض أصدقائهم وكذا يسألون، نحن نضطر إلى الذهاب إلى هؤلاء، فهل يعني إذا قدموا لنا بعض الأكلات أو بعض المشارب وكذا فماذا ما نفعل؟ هل نأكل أو لا نأكل أو نشرب أو لا نشرب وما إلى ذلك؟
إذا كان هؤلاء الأقارب يترددون على أولئك الأقارب الذين مالهم مال ربوي ويأكلون ويشربون ولا يتناصحون، فلا يجوز أن يأكلوا من طعامهم ولا أن يشربوا من شرابهم، وعليهم أن يتذكروا قول الشاعر: أقاربك عقارب في أذاها، فلا تولع بعم أو بخالي، فكم عم يجيء الغم منه وكم خال عن الخيرات خالي. لعلك فهمت الجواب؟ إذن
في مسألة من أخ حاضر معي هنا،
هي نافلة ولا فريضة؟
نعم؟
هذه نافلة ولا فريضة؟
بعد نافلة إن كان شيء بعد نافلة.
هاته
أنتم تعلمون ما يقع في الجزائر هنا من فتن. في أخ يسأل عن الهجرة إلى بلاد الكفار، يقول أن في هذا البلد يعلم وجود جماعة تقيم الشعائر ووجود داعية هو يسميه، لكن البلد يحكمها كافر كما تعلم،
فهل يجوز له الذهاب
إلى هذا البلد؟
لا يجوز الهجرة إلا إلى بلد إسلامي.
طيب يا شيخ جزاك الله خيرا،
وإياك إن شاء الله،
وأحسن الله إليكم
وإليك إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أحسنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الأحوال أستاذنا أبو عبد الرحمن؟
الحمد لله بخير.
إن شاء الله أمورك تمام أستاذي.
الحمد لله.
وصحتك وكل ما يمكن يعني.
الحمد لله.
الحمد لله.
كيف حالك؟
والله أنا بخير والحمد لله.
الحمد لله.
ولكن الأيام يعني أحيانا ينشغل بها الإنسان.
إيه نعم.
سبحان الله يغيب وهو لا يدري، أو يدري ولكنه ما يعرف كيف يحس يعني.
الله المستعان.
اي والله. ولكن اهل العلم واهل الفضل لا يمكن ان ينسوا يعني.
الله يحفظك.
ان شاء الله. استاذي الكريم، بالنسبة هل يجوز الاتجار بالاثار القديمة كمثل الفخار والتماثيل والنقود المرسوم عليها وما شابه؟
لا، كل ما كان اقتناؤه وصنه محرما لم يجوز البيع والشراء له.
نعم
وبس
فقط يعني. إيه؟ هذا يعني عام هذا أستاذي.
عام لأن النص في القرآن عام: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم
وهذا العموم من فضائل الإسلام.
أيوة نعم. ربما أحدهم يأتي فيقول لك: يا أخي هل يجوز أن نتاجر بالأسرجة القديمة؟ هل يجوز بالنقود المرسوم عليه مثلا؟
هذا إعادة.
نعم
وليس في الإعادة إفادة
في هذا العام يعني، ليس في الإعادة إفادة في هذا النص العام.
أي نعم
هذا هو يعني هكذا.
أي نعم.
جزاك الله كل خير.
وإياك يا أخي.
وعليكم
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ ناصر؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك، معك محمد الحارثي من الخارج.
أهلا وسهلا. كيف حالك؟
الحمد لله.
كيف صحتك؟
الله يبارك فيك، كيف حالك يا شيخ؟
والحمد لله، وكيف قرايبك جمال؟
أبشرك بخير لله الحمد.
متى عهدك به؟ متى عهدك به؟
والله قديم يا شيخ، لي 3 أشهر من منذ أن كلمتك أيضا ما رأيته.
سبحان الله.
اي والله لأنني بعيدا عنهم ومشغول.
ما في مراسلة، ما في مهاتفة، ما في.
والله يا شيخ ما استطعت.
خير إن شاء الله. كيف حالك أنت؟
هو يتصل بك يا شيخ؟
أيوة يتصل بي.
أقول يا شيخ أحسن الله إليك.
تفضل.
يسلم عليك الأمير عبد الله.
عليك وعلى الأمير السلام.
وهو يريد أن يرسل لك رسالة.
نعم.
وكلفني بذلك.
نعم.
كلفني أن أسافر إليك ولكن ما أدري أنت بتحج هذه السنة؟
لا ما أحج.
فقلت له إذا كان يعني ستصل عن طريق البريد أرسلناها.
في الدنيا والآخرة كاتب.
إيتو يا.
هو لا يجوز أن يحلقها بيده.
لا.
واحد يعلم حاله بيده؟
لا طبعا.
ايه؟ أما الناس بيعزبوه ما هو مسؤول.
ايه. ومن ناحية شيخنا من ناحية الصلاة. الذهاب إلى صلاة الفجر. هم يعني يترقبون المسلمين عند صلاة الفجر.
الله أكبر.
يصلي صلاة في بيته. نعم.
عم أفكر بسؤالك.
ها.
يعني الآن ما في صلاة في المساجد؟
لا في صلاة لكن أي أخ يعني هم يترقبون يعني من بعد صلاة الفجر لأني أنا شخصيا أخذوني عافاكم الله إلى السجن وعذبونا وحلقوا لحيتنا عافاكم الله. فهم يخرجون مع الأذان الأول يترقبون المسلمين أي واحد يذهب إلى المسجد يعني يأخذونه بعد العذاب يحلقون لحيته.
هل معنى كلامك أن الذين يصلون هل معنى كلامك أن الذين يصلون في المساجد كلهم حليقين لحى؟
يعني الذين يتركونهم هم حلقون لحى أما الذي له لحية يؤخذ ويعذب وتحلق لحيته.
الله يهديك ما أعجبتني عن سؤالي.
نعم.
إيش نعم؟
سؤالك
يعني كرر لك سؤالي؟
أيوة.
لماذا؟
أصلي ما استوعبت يعني.
يلا يهديك.
يعني
سؤالي بلسان عربي مبين، هل معنى كلامك أن الذين يصلون في كل المساجد كلهم حليقي اللحى؟
لا ليسوا كلهم يعني في بعض الإخوة يعني ملتحين لكن هؤلاء يتربصون بهم الدوائر.
وكيف يعني نجوا من حلق اللحى؟
بحفظ من الله تبارك وتعالى وإلا هم ينتظرون في أي لحظة قد يقبضوا عليهم.
إذا عيش في حماية الله.
هذا هو
الجواب عندي. ألا تذكر كيف كان يعذب المشركون المسلمين بلالا وعمار بن ياسر وآل ياسر؟ ها؟
نعم.
تعرف هذا ولا لا؟
لا أعرف.
طيب وماذا أصابكم أنتم؟ لكم شيء مما أصاب الأولين؟
صحيح.
ولذلك فالآن تريدون أن تتخلصوا من أي مس من عذاب مهما كان غير أليم. ما هكذا يكون الجلد والصبر في سبيل الله؟
يعني الإنسان يصبر يعني.
أيوة.
جزاكم الله
وإياك
معذرة عن الإزعاج.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. صاحبي يضع العصا في العجل ما تمشي العجل تقف. الغالب الآن في أي بلد كان هل هو الصلاح على الشعب ولا الطلاق؟ في عندك شك أنت في هذا؟ ما دام قلت بالنسبة للجزائر هي النجم. طيب. الآن يرد هنا ما هو المنهج النبوي؟ هل هو محاولة إصلاح هذا المجتمع وقلبه إلى أن يقال فيه مجتمع صالح يتنقلب الحقيقة المرة إلى الحقيقة الحلوة؟ الحقيقة المرة أنه المجتمع الصغير أو الأكبر أو الكبير أو الأكبر إلى آخره، الحقيقة المرة أنه هذا المجتمع فاسد، المجتمع السوري فاسد، المجتمع المصري فاسد، المجتمع الكويتي فاسد، المجتمع الجزائري فاسد، عد ما شئت من المجتمعات حتى البلد الأقدس. الذي جاء في حديث سفهاء مكة حشو الجنة، سمعت هذا الحديث؟ هذا حديث باطل لأصله لكنه حديث. سفهاء مكة بارك الله فيكم. البحث الآن المجتمع، أي مجتمع يقول بعض خاصته أنه يشرع بل يجب بل لا تقوم قائمة الدولة المسلمة إلا بأن يدخل خاصة المسلمين هذه البرلمانات، هؤلاء أولا لا يرشحون من قبل الشعب لأنه شعب فاسد، وهذا الشعب الفاسد قد هاي بنرجع لكلمتك قد يرشح الناس اللي بيعيدوا فكرته أن يبقى هكذا يعيش الحياة البهائم، حرية يدعمون ديمقراطية وما شابه ذلك، لكن حينما يعلمون أن هناك شبابا يريدون فرض الحجاب على النساء، يريدون فرض منع الخمارات والبارات وفسق والفجور الظاهر والباطن وإلى آخره. نعم نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن نقول هذا ما يرد على ترشيح الناس الصالحين لأنفسهم، قد ينجحون وقد لا ينجحون، لكن إذا استمروا في دعوة أهل المجتمع إلى الإسلام كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هل في استمرارهم في دعوتهم هذه موافقة لمنهج الرسول في دعوته أم مخالفة؟ موافقة. هل في دخولهم البرلمان موافقة؟ نعم، لكن أسأل لأني أعرف موضوع الخلاف. هل الدخول في البرلمان الذي يعلن بأنه يحكم بناء على دستور غير قائم على الإسلام؟ نعم. نعم نعم نعم. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟
مطعم رابع.
لا لا
ايش؟ مطعم رابع لما غلط
سنة. انت غلطان ولسان عليك جدا. دخول البرلمانات من المسلمين الصالحين والعلماء المخلصين يشبه عندي تماما لو أن الرسول عليه السلام دخل نوادي المشركين وسايرهم على بعض شديتهم وضلالهم، وهذا ما أنكره الله عليه بالآية السابقة لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، مع أن التجربة أثبتت أن الإسلاميين حينما يدخلون البرلمانات لا يستفيدون شيئا إطلاقا، لأنه كما قيل هل يستقيم الظل
والعود أعوج. نحن ننكر الآن الدخول البرلمانات لسببين اثنين. الأول أنه خلاف منهج النبوة والرسالة. الرسول ما بدأ بإصلاح المجتمع بمسايرة الحاكمين الذين يحكمون غير ما أنزل الله، وإنما بدأ بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له بالمعنى الواسع الذي يعرفه كل مسلم واحد، الذي يشمل التوحيد الربوبية، توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، ويدخل طبعا في ذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا الدخول في البرلمان قبل إصلاح المجتمع الذي يعيش فيه الداعي المسلم الحق، هذا أمر سابق لأوانه. ولذلك فالرسول ثبت على الدعوة في مكة كما تعلمون 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة، حيث وجد هناك النواة التي قام على تربيتها، على تعليمها دينها وتربيتها على أحكام تلك الشريعة التي كانت نزلت إلى ذلك اليوم. فنحن اتخذنا مثلا بارك الله فيكم جميعا الجزائر والفتنة التي قامت الآن فيها، ولا نزال نشكو من المفاسد التي نتجت منها بسبب اشتداد طغيان الحاكم بغير ما أنزل الله. كيف إذن يمكن لهؤلاء الشباب أن يدخلوا برلمانا وأن يغيروا نظامه وهذه عاقبة أمرهم، وليس عندهم 1000 عالم ولا 500 عالم ولا عالم واحد؟ هذه أمور الحقيقة يعني بدهية البطلان. مع ذلك لا نزال نرى كثير من الدعاة في السعودية وفي غيرها يظنون أن ما قام به بعض إخواننا هؤلاء الذين كنا نظن أنهم سلفيين معنا، أن الذي قاموا به هو جهاد في سبيل الله. لا، هذا ليس جهاد في سبيل الله، هذا إلقاء للنفس في التهلكة. ومن يعتقد خلاف ذلك فليفعل بما يقوله من الجهاد قبل الاستعداد. أعود لأذكرك بكلمة وأرجو ألا تنساها أنت ومن حولك أيضا، أن الدعوة الآن إلى الجهاد قبل اتخاذ الأسباب المعنوية والمادية هذا إلقاء للنفس التهلكة. ماذا تقول أنت في هذا الكلام؟ أنا كنت أريد أن أبحث مع أخونا عبد الرحمن لكن هذا لم يحصل على الأقل إلى الآن، وعسى أن يحصل ذلك قريبا. أما وأنت أردت فالآن أسألك، ماذا تقول في هذا الكلام؟ ونحن نقول كذلك.
نعم.
لكن هلا طلع منك كلام مخيف لعله غير مقصود. قلت ما نجعل الاستعداد عقبة، ايش يعني؟ ولا انا فهمت خطأ؟
لا، كان انا اسألك كما تفضلت يا شيخ لابد المسلم في داري فما اقول انا مثلا اقول انه ينتهك عرضي او انا اعراض المسلمين وانا باستطاعتي وانا متأكد اني انا مقتول مقتول، يعني انا مقتول واضح انه هم كفر، لكن واحد يقول لي مو مشروع لك انت تدفع
العلم
بحجة عدم. ما أحد يقول هكذا.
هذا
إيه، لكن ما أحد يقول هذا. هاي مشكلة، أنتم تظنون أنه في قائل بهذا، لكن أنتم تفهمون هذا فهما وأنتم معذورون، لكن ما أحد يقول بهذا بدليل أنه من قتل دون مال فهو شهيد، ولا أحد ينكر صحة هذا الحديث والحمد لله. أي نعم، خلاص الكلام. ماذا كان سؤالك الوحيد الذي طال البحث فيه، وما هو خلاصة الجواب فيه؟ لا تحد،
ما حد
شيش يا شيخ، أنا بسألك ما هو السؤال وما خلاص، هذا هو الجواب الله يهديك.
يعني لأني ما حد،
بدنا نضع حد الموضوع بارك الله فيك. أنا أذكرك ما هو السؤال وما هو الجواب وباختصار، يعني هل حصلنا على جواب السؤال أم لا؟ البحث طويل وطويل وله شعب وفروع.
ذكرت من خلال كلامك كان قبل السؤال، فإذا بسمح لي أسأل.
يا أخي التمس لأخيك عذرا بارك الله فيك. كم ساعة نحن جالسين الآن؟ لا أنا ما أقول هكذا منا، وإنما تذكيرا.
حسبكم الله بارك الله فيك.
أيوة فيكم بارك إن شاء الله.
يعني لا شك في وقت المسلمين، هذا بارك الله فيكم على يعني استطاعة.
وفي الجميع بارك إن شاء الله قائلا ومستمعا. لكن أنا أردت أن أذكر ما كان السؤال وما هو الجواب لنخرج بحصيل متفاهمين فيها، أن السؤال كان كذا والجواب كان كذا. واضح؟ أي نعم واضح، الحمد لله. وينتهي اللقاء، وإلى جلسة أخرى، وأنت تقول أنه ستسافر يوم الاثنين، يعني غدا. فإذا أنت أخذت بتلابيبي لمجمع ثيابي وضيقت علي أمري، لما ألا تتوسع معي كما توسعت معك؟ ألا تعطينا من أيامك أيام أخرى؟
بارك الله فيك.
مو كلام سياسي هذا؟ قد حصل اللقاء الحمد لله. يا أخي بارك الله فيك، يعني مثله ولا مؤاخذة بالعشرات، هذا أشخاصا فضلا عن الهواتف، فضلا عن الرسائل. الرسائل تتدس عندي كل جمعة هكذا ولا أستطيع أن أجيب عنها، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا بالقيام بما فرض الله علينا. نعم، أنا أقول، قلت آنفا بالنسبة للانتفاضة، هذا ليس جهاد، أصبر، هذا جواب عن ما جاء في سؤالك ولم يتم الجواب. قلت آنفا مذكرا لك، لأنك أنت عم تسأل عن شيء سبق الجواب عنه، فأذكرك بأننا نحن لا نرى الانتفاضة جهادا في سبيل الله. ايش هذا؟ ايش الجهاد؟ كل ما تأخرنا، كل ما خسرنا شبابنا ودماءنا وربما أعراضنا، والحكومات التي بيدها القوة والسلاح تتفرج علينا في الانتفاضة، هذا ليس جهاد.
هذا أول. بالنسبة لما ذكرت ثانيا من الخروج، نحن لا نقول الخروج، نقول الهجرة. كل مسلم يظلم في بلد يحكمه الكافر وليس للمسلم فيه الحرية حتى على دمه، فهو معرض ما بين عشية وضحاها لسبب مباشر أو غير مباشر أن يراق دمه، يجب عليه الهجرة. وفي شريط هناك في هذا الخصوص، وقلنا في هذا الشريط الهجرة من فلسطين إلى بلد آخر يأمن فيه المسلم على نفسه وعقيدته ودينه وعرضه، الهجرة من هذا البلد ليس بأعظم من هجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة. هل من شك في هذا؟ وأنا أقول من هاجر من فلسطين بهذه النية فله أسوة برسول الله حسن، ويكون مطبقا لبعض النصوص من الكتاب والسنة التي تحض المسلمين فيها على الهجرة. وآنفا قلنا حينما جرى البحث في الجهاد، قلنا الجهاد ماض كالهجرة إلى يوم القيامة. الآن انظر بقى الآن المثال كيف، وهذا سببه عدم التصفية، ما في تصفية. الآن نحن نفرق بين الجهاد وبين الهجرة، فنددن بكل جهودنا وبكل كلكنيا بكل قوانا حول إيش؟ الجهاد. ونحن لا نستطيع الجهاد. نحن الآن في هذه الجلسة متفقون أن الجهاد فرض عين لما أصاب المسلمين، خاصة جيراننا هنا فلسطين، لكن ما نستطيع أن نعمل جهاد. الجهاد والهجرة ماضيان إلى يوم القيامة. انظر الآن ما هو حال المسلمين اليوم من حيث التصفية، الجهاد الجهاد الجهاد، ثم مكانك راوح لا جهاد. لماذا؟ لأننا لا نستطيع. طيب الهجرة، ما موقف المسلمين من الهجرة؟ أصبحت نسيا منسيا، إذا أثير هذا يعتبر كالخارج عن الإسلام. أنا مثلا حينما ذكرت المسلمين هناك ممن يريدون فعلا أن يتجاوزوا أحكام الشرع، يجب على المسلم أن يهاجر، مش أن يخرج ويترك البلد لقمة سائغة لليهود، أن يهاجر بنفسه وبولده إلى بلد إسلامي. وإن كنت أنا عارف أن البلاد الإسلامية اليوم ليست كما كانت من قبل، لكن على قاعدة حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، فلماذا المسلمون اليوم خاصة وعامة يفرقون بين الجهاد فيهتمون به فكرا ولا يستطيعونه عاملا، ويفرقون من جانب آخر بين الجهاد والهجرة؟ فالهجرة لا يدندنون حولها إطلاقا فكرا، مع أنها سهل عليهم عملا. هذا يتعلق بالتصفية. أين هذه التصفية؟ الله يهديك، هذا الجواب. طب البارك الله يهديك، هذا الجواب. أنت اسمع يا أخي، الله يهديك. كما لو قيل لإنسان لا تأكل الميتة، الميتة حرام، يقول أنا هموت، كل الضرورات بالمعذورات. هذا حل لعموم الأشياء المحرمة في الإسلام. لكن أنا حينما أقول صلي قائما، هل يخطر في بالك أنني أقول لمن كان عاجزا أن أوجه هذا الخطاب نفسه؟ أنت مع الأسف هذا مثالك الآن. هذا منين يجي يا أخي؟ يجي من عالية الفكرية، بدون ما يشغل مخ الإنسان أن هذا الكلام الذي أسمعه على الأقل يصير عندك تساؤل، يا ترى هذا الكلام، مع أنه التساؤل هذا خطأ. لكن مع ذلك كما قلت آنفا، حنانيك بعض الشر من بعض، تساؤل في نفسه إن ترى هذا الكلام يشمل من لا يستطيع. سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الذي يستطيع هو الذي تترتب عليه كل أحكام الشرعية. صلي قائما فإن لم تستطع، فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب. فالآن إذا قلنا نحن يجب الهجرة من البلاد التي احتلها الكفار إلى بلاد إسلامية ليست محتلة من قبل الكفار، ويستطيع المسلم أن يحافظ على إسلامه بنسبة أعلى بكثير مما هو في بلاد المحكوم فيها المسلمون من الكفار. الآن أنا بقول يا أخي ما في داعي لمثل هذا السؤال، لأن الأحكام الشرعية كلها مرتبطة بعضها مع بعض. قال تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، ما في داعي للسؤال. بل أنا ما أستطيع صلي قائما، يعني في بيجيك الجواب صلي قائما إلى آخره. فالآن كان بحثي أنا انتبه، كان بحثي الآن يتعلق ليس في التصفية في التربية، وإنما في التصفية تماما. الدعاة الإسلاميين اليوم كلمة الهجرة منسوخة من أذهانهم، وحل محلها الجهاد مضاعفا، مع أنهم لا يستطيعون عملها. سبحان الله، مع أن الجهاد والهجرة في كتب الفقه وكتب العقيدة مقرونان بعضهما مع بعض، الجهاد والهجرة ماضيان إلى يوم القيامة. فإذا قام واحد مثلي الآن يذكر المسلمين المضطهدين في فلسطين بأنه يجب عليكم أن تقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هاجر من مكة وهي أفضل من بيت المقدس فضلا عن فلسطين عامة، أن تهاجروا منها، يا غيرة الله، أمر الفلسطينيين أن يسلموا البلاد اليهود. هكذا التأويل قيل لي في الأمس القريب يوم الجمعة، قال بعض الشباب الملتزم، نرجع للشباب الملتزم، والله هذا الكلام اللي قاله الشيخ بيسحل دمه فيه فعلا. ليه؟ لأنه ما في توعية. نحن منقول في تصفية، في تصفية، لكن تصفية نسوية في بعض المسائل. والأخ أبو صالح آنفا شعر في باطنه، ولم أقول هذا الكلام آنفا، أنه القضية ما فيها التوسعة في التصفية، لذلك حصر كلامه في ماذا؟ العقيدة. العقيدة تشمل جوانب عديدة جدا. في كثير من يدعون السلفية ينكرون أحاديث متواترة ليس لها عقيدة، بمعنى ليس لها علاقة بالعقيدة بمعنى في الذات الإلهية، في الصفات، في الأسماء إلى آخره، لكن لها علاقة بما يتعلق بعلم الغيب. كثير من الناس بينكروا نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، خروج شخص له أوصاف غريبة جدا هو الدجال، أو قوم يأجوج ومأجوج، كل هذه من العقائد وهي مستنكرة من كثير من يقول نحن سلفيون، نحن نؤمن بالكتاب والسنة. لذلك دائرة التصفية ما هي محصورة فيما يتعلق بالعقيدة، وبخاصة في الذات الإلهية، تشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة صحيحا. مجال التصفية في علم الحديث اليوم يا جماعة، قلنا آنفا لأبو صالح كم عدد المسلمين في الجزائر؟ 25. كم عالم على الأقل؟ بدهم 1000 عالم. أنا بقول الآن العالم الإسلامي قديش بعد؟ بليون؟ مليار؟ 1000 مليون. بل كم عالم في الحديث؟ كم عالم في التفسير؟ كم عالم في الفقه؟ ينبغي أن يكونوا في هذا العالم حتى يقوموا بواجب التصفية والتربية. ما حدا بيفكر بهذا السؤال، لأنه مسألة خطيرة جدا. ولهذا نحن نقول، أعود لأقول، نحن ما نقول بالخروج من فلسطين، لأن الخروج أعم من الهجرة، صح؟ تفهم أظن هذا الكلام. أي في لغة العلماء كل هجرة هي خروج وليس كل خروج هجرة. فأنا لا أقول بالخروج إنما أقول بالهجرة. ثم أعلن يقينا أنه إن كان هناك إنسان يستجيب لمثل هذا الفقه المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله وخلاصة كما قلنا الجهاد والهجرة ماضيا إلى القيامة، من الذي سيستجيب لكلمة الشيخ التي تفرد بها اليوم كما تفرد يومئذ بالقول بأن السعان السعودية بأعداء المسلمين بالأمريكان؟ هذا لا يجوز شرعا. مقام الفتاوى ضد هذه الفتوى بطبيعتها ما أحد استجاب للألباني، وإنما استجابوا لمن تعاونوا مع الأمريكان واليهود معا. والآن من الذي سيستجيب؟ قد يكون واحد اثنين ثلاثة خمسة، وسيبقى الفلسطينيون في أرضهم. لماذا؟ لأن أذهانهم غير مصفات من الأفكار الدخيلة في الإسلام، فهم يعرفون الجهاد لكن ما يعرفون الهجرة. لماذا؟ لأن أهل العلم وخاصتهم لا يدندنون حول الكلمة الثانية مع الكلمة الأولى، الجهاد والهجرة ماضيان إلى يوم القيامة. الجهاد غير مستطاع، الهجرة مستطاعة، المستطاع مهجور فكرا وعملا، وغير المستطاع معمول فكرا مهجور عملا. هو كذلك.
الآن يعني أوضاع في بلادنا الإسلامية والبلاد العربية،
يا أخي سبق الجواب بارك الله فيك،
يعني نفس الأوضاع اللي هي في داخل فلسطين.
لا الله يهديك، الله يهديك، الله يسامحك، وما أنت أول وشار غره قمر. هل أنا بسألك سؤال، هل الأوضاع في البلاد الإسلامية كلها تريك فلسطين متساوية؟ سبحان الله، بلاد إسلامية تختلف والبلاد الإسلامية مع البلد الفلسطيني لا يختلف، كيف هذا الكلام؟ شفت الآن كيف رقعت كلامك بتقول قصدي، ولماذا لا يكون لفظ كما قصدك؟ بعد ما بسألك سؤال وبتجاوبني عليه.